أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الفرع الثاني، واتضح لدينا أن الماتن وتبعه أكثر المعلقين على العروة ذهبوا إلى أن الزنا في حال النوم كالزنا في حال اليقظة من ناحية نشر الحرمة، تمسكا بالإطلاق. كما أنه اتضح لدينا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه خالف في ذلك، واختار أن الزنا الذي ينشر الحرمة هو خصوص الزنا في حال اليقظة. ويستفاد من كلامه دليلان. الدليل الأول ما تقدم من أن التعابير الواردة في الأخبار المتقدمة هي ثلاثة: الزنا والفجور والإثباء، وهذه التعابير الثلاثة لا تتحقق من دون قصد واختيار، والنائم مسلوب القصد والاختيار. فلا يقال لرجل نائم إنه زنى أو فجر أو أفضى بامرأة وما شابه ذلك من التعابير. هذا كان الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه لو تنزلنا وقبلنا بوجود لفظ يشمل الزنا في حال النوم، لكن مع ذلك ينبغي أن نقول بالتفصيل بين الأحكام المترتبة على الزاني وبين الأحكام المترتبة على غيره، كما ذكرنا ذلك في البحث عن المكره والمضطر. لماذا يقول لا لأجل حديث الرافع؟ لأن حديث الرافع ما في رفع عن أمتي في حال النوم، ولا لأجل حديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. ليه؟ لأن هذا الحديث ضعيف السند بنظر السيد الخوئي رحمة الله عليه، عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. هذا الحديث كما نقحه السيد الخوئي في كتاب المكاسب ضعيف السند. إذن لأجل ماذا نرفع اليد؟ يقول لأجل تلك الرواية التي قيل بتواترها وورد فيها هذا التعبير: إنما الأعمال بالنيات، حيث دل هذا الخبر على أن العمل من دون نية ومن دون قصد ينزل منزلة العدم، يصبح العمل بدون قصد كلا عمل. إذا صار كلا عمل فلا يترتب عليه أي أثر. ومن أبرز مصاديق العمل بدون قاصد العمل في حال النوم. فهذا خلاصة ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه. فإذا يرجع كلامه إلى هذين الدليلين. أما بالنسبة للدليل الأول فقد تقدم نظير له في مسألة حرمة أم الزوجة على الزوج بشرط الدخول في الأم. في هذه المسألة الفقهية التي هي من المسائل الأصلية المذكورة في الآية الشريفة أن أم الزوجة تحرم على الزوج، هل يشترط فيها الدخول في الأم أو لا يشترط؟ الآية الشريفة تقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. في تلك المسألة ذكر صاحب العروة سابقا أنه لا فرق في الدخول بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم. هناك أيضا كان كلام للسيد الخوئي أنه لو كنا نحن والآية الشريفة تقول الآية الشريفة دخلتم، وهذا المفهوم متقوم بالقصد، فلا يقال للنائم بأنه دخل بالأم ولا يسند إليه الفعل. فلكنه التزم بحرمة الربيبة إذا حصل دخول في حال اليقظة لأجل بعض الروايات التي يعبر فيها بالفعل المبني للمجهول كمعتبرة إسحاق بن عمار أن عليا عليه السلام كان يقول الربائب عليكم حرام من الأمهات التي قد دخل بهن. لأجل هذا التعبير عمم السيد الخوئي على حال النوم، وإلا لو كنا نحن والآية الشريفة دخلتم تقتضي أن لا تشمل حال النوم. فمثل هذا البحث إذا تقدم سابقا، ولكن الإشكال على ما يظهر من السيد الخوئي هو في المبني للمعلوم والمبني للمجهول. يعني لو قال دخل لا يصدق في حال النوم، ولو قال دخل أو دخلتم دخل مثلا دخل بهن كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يصدق في حال النوم، والأمر مشكل. في علم الأصول بحثنا هناك على أن الفعل لا بمادته ولا بهيئته قد أخذ فيه مفهوم القصد والاختيار، لابد أن يكون من الناحية العرفية. ونحن نرى من الناحية العرفية مثلا لو واحد كسر إبريقا، هذا الفعل كسر الإبريق يمكن أن نقسم فنقول زيد كسر الإبريق عن قصد وعمران كسره من دون قصد. عند العرف هذا التعبير حتما صحيح، تقول كسره وهو نائم فتسند إليه الفعل. نعم ربما يكون في مقام الغلبة يفهم أنه بقصد، لكن هذا الشيء وأن نجعل ذلك قيدا في موضوع الحكم شيء آخر. فإذا كان الزنا عبارة عن الدخول بغير استحقاق ولا يوجد في حال النوم وطئ شبهة، هذا الدخول الذي حصل وإن كان بدون قصد وبدون التفات وبغفلة، لكن يصح أن نقول مرة مثلا زيد زنى بهذه المرأة، يعني دخل بهذه المرأة عن قصد، ومرة نقول دخل بها من غير قصد والتفات. وكأي لفظ من الألفاظ مثلا، إذا أنت نائم مثلا مرة تضع يدك مثلا على شيء وأنت مستيقظ فتضع يدك بقصد، ومرة تضع يدك بدون قصد ومع غفلة. فإذا هذا الدليل الأول لا نوافق عليه. أما الدليل الثاني وهو التمسك بحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الاستدلال غريب من السيد الخوئي رحمة الله عليه، فإنه بنفسه في علم الأصول في مبحث التعبد والتوصل ذكر بعض علماء الأصول أن الأصل في الواجبات أن تحمل على التعبدية، يعني إذا ورد أمر ولم نعرف هل هذا الواجب تعبدي لا يسقط إلا بقصد القربة أم أنه توصلي يسقط كيفما اتفق، بعض العلماء لإثبات أصالة التعبدية تمسكوا بهذا الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات. وتقريب الاستدلال بذلك أن المقصود من الحديث أن العمل بدون نية بمنزلة المعدوم، الطريقة ذاتها التي تمسك بها السيد الخوئي هنا، قالوا العمل بدون نية بمنزلة المعدوم. فإذا بمنزلة المعدوم يعني أنت لم تأتي بالواجب، فإذا صدر منك عمل بدون نية وبدون تقربين فإذا أنت لم تأتي بالعمل فيكون عملك باطلا، فهذا يقتضي أصالة ماذا؟ التعبدية. هذا كلام من استدل بهذه الرواية. سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول أصلا الرواية هذه أجنبية عن هذا المطلب، والمراد من الرواية أن الباري سبحانه وتعالى يحاسب العباد على نية العامل، فالثواب والعقاب تابع للنية، فقد تتصدق بمال رياء فلا ثواب، وتعطي القليل القليل إخلاصا فيترتب ماذا؟ الثواب وتؤجر عليه. فالمدار في الثواب والعقاب على أن يكون العمل لله أم لغيره. ويقول هذه الرواية الشريفة نظير قوله صلى الله عليه وآله لكل امرئ ما نوى، ونظير ما ورد في بعض الروايات أن المجاهد إن جاهد لله تعالى فالعمل له تعالى، وإن جاهد لطلب المال والدنيا فله ما نوى. بل في القرآن الكريم بتعبير السيد الخوئي هذا المضمون موجود، وهو قوله تبارك وتعالى: من يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. فإذا هذه الرواية في مقام بيان على أن المدار في الثواب والعقاب على نية الإنسان. لماذا يعمل هذا العمل؟ إطاعة لله فيؤجر، إطاعة للهوى فلا يؤجر. فليست الرواية في مقام بيان أن الأوامر والواجبات الشرعية تتوقف على قصد القرب. فإذا كانت هذه الرواية في هذا المقام فما هي علاقتها بالقصد؟ شوف، مرة تقول أصلا عمل بدون قصد ينزل منزلة العدم، يصح الاستدلال، لكن سيد خوئي رفض هذا المعنى ويرى أن الرواية تدل على أن الأعمال دائما مع قصد، لكن هذه النية مرة تكون نية خير فيترتب عليها ثواب، ومرة تكون نية شر فلا يترتب عليها ثواب. طيب، هذا مثلا في مسألة الزنا لا يصدق. في مسألة الزنا لا يصدق. نعم، يمكن للسيد الخوئي رحمة الله عليه أن يتمم الاستدلال بالآية، لكنه لم يذكر ذلك. كي أن يتمم الاستدلال عفوا بالرواية، كيف؟ بأن يقال هكذا: أنه بما أن هذا الفعل وهو الزنا صدر من النائم بدون قاصد فلا يترتب عليه عقاب، فلا حرمة. هذه مقدمة. نضم إليه المقدمة السابقة التي ذكرها السيد الخوئي، وهو أن نشر الحرمة في الزنا إنما هو عقوبة، والنائم لا يعاقب لغفلته. هذا يمكن أن يتمم الاستدلال به، لكن أجبنا عنه سابقا أنه لا يوجد دليل على أن نشر الحرمة إنما كان من باب العقوبة، التفتنا. فإذا الصحيح في هذا الفرع الثاني هو التعميم الذي ذكره صاحب العروة. الفرع الثالث، صاحب العروة رحمة الله عليه أيضا في مسألة نشر الحرمة سوى بين أن يكون الزاني بالغا وبين أن يكون غير بالغ، هذا من ناحية ماذا؟ الزاني، وكذلك من ناحية المزني بها. ودليل هذا الفرع عنده واضح، كل ذلك تمسكا بالإطلاق. سيد الخوئي رحمة الله عليه هنا أيضا في هذا الفرع خالف، صار مبنى السيد الخوئي واضح، وهذا معنى أنه إنسان إذا اطلع على مباني مرجع من المراجع يستطيع أن يعرف رأيه حتى ولو لم يذكر الرأي في الرسالة العملية. أصبح في مثل هذه الفروع منهج ومبنى وطريقة تفكير السيد الخوئي رحمة الله عليه واضح. مقتضى ما تقدم سابقا هو أن يستدل السيد الخوئي على أن الصبي لو زنى لا ينشر الحرمة، أن يستدل بثلاثة أدلة، لكنه هنا استدل فقط بدليلين. ما هي هذه الأدلة الثلاث؟ دليل الأول وهو الذي لم يذكره في المقام ما تقدم قبل قليل وتقدم سابقا، من أن نشر الحرمة بالزنا إنما هو من باب العقوبة، ولا تصدق العقوبة في حق غير البالغ. هذا الدليل الأول واضح، تقدم ناقشناه مفصل، هذا لم يذكره هنا، لا لأجل أنه باعتقاده لا يجري، بل ربما اعتمادا على ما تقدم منه سابقا. الدليل الثاني أنه إذا راجعنا أخبار هذا الباب نجد أنه قد أخذ فيها عنوان الرجل، في رجل زنى بامرأة، أو عنوان الشاب في بعضها، وكل من الرجل والشاب لا يصدقان على الصبي على غير البالغ. نعم، في المزني بها ليست كل الروايات أخذت لفظ المرأة، فيمكن حينئذ أن يقال بالتعميم. كيفما كان، هذه الأخبار المتقدمة على خلاف قاعدة وأحل لكم ما وراء ذلكم، إذا كانت على خلافها نقتصر على ما خالف القاعدة على القدر المتيقن، والقدر المتيقن الرواية قالت في رجل زنى، في شاب زنى، فبهذا المقدار نخرج، ولا يوجد قرينة أخرى تجوز لنا التعدي إلى الصبي. وهذا الفرع تقدم نظير له في مسألة اللواط، هناك بعض الروايات في رجل لاط بغلام فأوقبه، هناك أيضا قلنا رجل لا يشمل ماذا؟ الصغير. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. إن قلت قد واحد يشكل على السيد الخوئي أنه قد جاء في المسألة 28 في صحيح الكاهل أن مقاربة ابن 10 سنين توجب نشر الحرمة، الرواية هكذا، سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها، فأمرت ابنه وهو ابن 10 سنين أن يقع عليها، فوقع عليها فما ترى فيه، فقال أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها. فمقاربة الابن، ابن 10 سنين الذي هو غير بالغ، لجارية أبيه أوجب حرمة هذه الجارية على أبيه، وابن 10 سنين صغير غير بالغ في العادة. يجيب السيد الخوئي رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أنه صحيح، لو كنا نحن وهذه الرواية كنا عممنا نشر الحرمة على زنا الصبي، لكن هذه الرواية النسخ فيها مختلفة، في هذه الرواية ظاهرها الحرمة، في رواية أخرى ظاهرها الجواز. فإذا اختلفت النسخ لا يمكن أن نأخذ بهذا المضمون، لعل الصحيح هو النسخة الأخرى. هذا كلام السيد الخوئي في الجواب عن هذا الإشكال. لكن كلامه فيما تقدم كان محل نظر. أولا أنه هنا ليست المسألة من باب اختلاف النسخ، يعني لا يوجد نقلان يحدثان عن واقعة واحدة، بل يوجد روايتان، رواية صحيحة الكاهلي وعندنا رواية مرازم الذي تقدمت سابقا. سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء الناس عن هذه المسألة فقلت له أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام. فأولا لم نحرز أن هذا مجرد اختلاف في نسخ، بل يوجد روايتان ظاهرهما التعارض. نعم، طيب، وفيما سبق قلنا هذه الرواية الثانية مطلقة من حيث أن الأب قد وطأ الجارية أو لم يطأ، حتى يكون ماذا مقاربة الأم الابن وزنا الابن صادق على وطأ الجارية أو غير صادق. ولم يبين فيها أن الابن أصلا وطأها أو لم يطأها، وقع وإن كان يظهر في ذلك. فيمكن أن نجمع بين صحيحة الكاهلي ورواية مرازم. فلم نحرز أن الروايتين الاختلاف بينهما من باب الاختلاف في النسخ. هذا إشكال يمكن أن يسجل على السيد الخوئي. هذا أولا. ثانيا أن قياس ما نحن فيه على بحث اللواط المتقدم قياس مع الفارق. التفت جيدا لهذه النكتة، ذكرتها فيما تقدم في ذلك البحث ونفصلها في المقام. في تلك الروايات التي تقول في رجل لاط بغلام، من جهة الفاعل أخذ لفظ الرجل، من جهة المفعول أخذ لفظ الغلام. مقتضى المقابلة أننا لا نستطيع أن نرفع اليد عن خصوصية الرجل وخصوصية الغلام. رفع اليد عن خصوصية الرجل مع مقابلته بالغلام صعب، بخلاف ما نحن فيه. لا يوجد مقابلة للفظة الشاب أو الرجل مع خصوصية في المزني بها. فإذا كان الأمر كذلك لا يوجد ما يمنع من حمل أخبار بابنا على محمل الغالب، وأن قيدية الرجل أو الشاب منزلة على الغالب، لا أنها لخصوصيتها ودخالتها في الحكم. الغالب لأن الرجل يسأل، في عن رجل زنى بامرأة، خصوصا أن هذا التعبير لم يكن مأخوذا في مقام الحصر، أنه مثلا سئل الإمام أو في مقام التحديد سئل الإمام عليه السلام متى ينشر الزنا الحرمة، فجاء الإمام وأجاب قال إذا دخل أو زنى رجل، فنقول حينئذ تدل على أنها في مقام التحديد فينحصر الأمر. في الروايات ليست كذلك، إما واردة في سؤال السائل أو في كلام الإمام عليه السلام على نهج القضية الحقيقية منزل منزلة الغالب، بخلافه في باب اللواط. في باب اللواط مقتضى المقابلة دخالت كل لفظ بخصوصه، بينما هنا لا يوجد ما يمنع من الحمل على الغالب. هذا الدليل الثاني للسيد الخوئي أيضا قابل للمناقشة. الدليل الثالث للسيد الخوئي هكذا قال، أنه لو تنزلنا وقلنا يوجد دليل مطلق يشمل البالغ وغير البالغ، لكن مع ذلك لا بد من التفصيل بين الأحكام المترتبة على غير البالغ فلا نرتبها، والأحكام المترتبة على غيره فنرتبها. هذا الدليل الثالث أيضا تقدم نظيره، لكن النكتة هنا أن السيد الخوئي قال لحديث الرافع. طيب إشكالنا عليه هكذا تعليقنا، أنه ما المقصود من حديث الرفع؟ إن كان مقصودك من حديث الرفع حديث رفع عن أمتي تسعة أمور، لم يأتي في هذه الأمور التسعة ذكر للصبي ولغير البالغ، فحتما هذا ليس مقصود. وإن كان المقصود حديث رفع القلم، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، إذا كان هذا المقصود فقد تقدم قبل قليل عن السيد الخوئي أنه يرى ماذا؟ أن هذا الحديث ضعيف. لا بد أن يكون مقصود السيد الخوئي رحمة الله عليه من حديث الرفع تلك الروايات التي دلت على شرطية البلوغ، حتى لا يرد عليه هذا الإشكال الواضح أنه تعبير بحديث الرفع إما هو رفع عن أمتي أو رفع الثلاثة، والأول لا يوجد فيه صبي، والثاني وإن كان فيه ذكر للصبي إلا أنه بنظر السيد الخوئي ضعيف، فلا بد أن يكون هذا التعبير منه تعبير عن الأدلة التي دلت على اعتبار البلوغ. لكن حينئذ الأدلة التي دلت على اعتبار البلوغ تنفي العقوبة ولا تنزل الفعل منزلة العدم بلحاظ تمام الآثار. الصبي لا يعاقب، لكن الصبي لو عقد على امرأة يترتب على ذلك آثار العقد، فكذلك لو زنى بامرأة فلا نوافق السيد الخوئي رحمة الله عليه على هذا على ما ذكره في الفرع الثالث. فرع الرابع قال صاحب العروة، لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكالين. هذا نتناوله إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.